الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تحريم وطء الحامل المسبية. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة يدخل معه لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وعن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. الباب الأول في باب تحريم وطء الحامل المسبية. والمقصود بوطء الحامل المسبية، المسلمون كانوا إذا غزوا غزوة أو خاضوا معركة فانتصروا فسبوا نساء الكفار. عندما يسبو نساء الكفار قد تكون المرأة من الكفار تكون حاملا، فعند ذلك لا يجوز وطئها حتى تضع حملها، فلا يجوز لمن ملكها أن يطأها حتى تضع حملها. فإذا مما أحله الله أن يأتي ملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولكن إذا كانت ملك اليمين حاملا فلا يحل له أن يطأها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذاك الرجل نهى عن ذلك. قال أبو الدرداء، وأبو الدرداء كنيته واسمه عويمر ابن قيس، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح. المرأة المجح المرأة الحامل التي قربت ولادتها، يقال امرأة مجح. قال أنه أتى بامرأة مجح، يعني امرأة حامل اقتربت من الولادة. قال على باب فسطاط، على باب فسطاط يعني على باب بيت من الشعر أو نحو ذلك، جاء بي على باب بيت من الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يريد أن يلم بها، يعني لعله يريد أن يطأها مع كونها حاملا مسبية، يعني هي من السبايا وحامل، ولعله يريد أن يطأها. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. لقد هممت أن ألعنه لعنا، يعني إن فعل ذلك سألعنه لعنا، هممت أردت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. يقول الإمام القرطبي أبو العباس: هذا وعيد شديد على وطء الحبالة حتى يضعن، يعني الحبالة من السبايا المقصود. قال: هذا وعيد شديد
على وطئ الحبالة حتى يضعن، وهو دليل على تحريم ذلك مطلقا، سواء كان الحمل من وطئ صحيح أو فاسد أو زنا، يعني سواء كانت تلك المسبية متزوجة أو سواء كانت تلك المسبية قد زني بها فحملت وسبيت بعد ذلك، فلا يجوز لمن سباها أن يطأها حتى تضع حملها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن سبب الحمل، لم يستفصل عن سبب الحمل، بل ذكر القاضي عياض في المرأة تزني وتحمل ويتبين حملها أي من الزنا، فذكر أن الإمام مالك كره أن يأتيها زوجها، كره أن يأتيها زوجها، يعني امرأة زنت وحملت من الزنا، قال فكره لزوجها، والكراهة عند مالك بمعنى التحريم، كره الإمام مالك أن يأتيها زوجها وهي حامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له، فذكر العلة عليه الصلاة والسلام من ذلك، والسبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود بسند صحيح. طبعا الذي يقرأ لا توطأ حامل حتى تضع، حديث لا توطأ حامل حتى تضع، يعني لا يحل أن توطأ حامل أن يأتيها زوجها أو أن يأتيها عفوا سيدها حتى تضع، وليس المقصود هنا الزوجة، المقصود المرأة المسبية، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تضع حتى تحيض حيضة، يعني حتى تستبرئ بحيضة. فكانوا قديما إذا باعوا مثلا ملك اليمين فلا يحل لسيدها أن يطأها حتى تستبرئ بحيضة وتطهر من الحيض، ثم بعد ذلك يحل له أن يأتيها، ثم بعد ذلك يحل بعد أن تستبرئ بحيضة يحل له أن يأتيها. طب بيعت وهي حامل، بيعت وهي حامل الآن لا يحل له أن يطأها حتى تضع حملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولده، يعني إذا وطئها وهي حامل هذه المسبية، لا سيما في أول أيام الحمل، في أول أيام الحمل فوطئها هو ثم بعد ذلك ولدت، فربما يظن أن هذا الولد منه فيورثه، إذا مات يرثه هو ابنه وظن أن هذا الولد ابن له، فالنبي قال كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني كيف بعد ذلك سيقول هذا ابني ويورثه من ماله إن مات وهو لا يحل له أن يورثه، لأن الإرث له أسباب. فهذا الآن في أول فترات الحمل ربما لا يتبين عند الرجل أنها حامل، فإذا وطئها سيقول هذا الولد مني وليس من غيري، فتأتي بهذا الولد يقول هذا ابني، يموت الرجل فيرثه ذاك الابن وهو ليس ابنا له، هو ابن من غيري، فلذلك كيف يورثه وهو لا يحل له. إلا الاحتمال الآخر، قال كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني ربما يكون غير ابنه فيورثه ولا يحل له أن يورثه. الاحتمال الثاني ربما يكون ابنا له، يعني ربما هو وطئها وهو لم يتبين هي حامل ولا غير حامل، فوطئها فحملت منه فظن أن هذا الحمل من غيره سابقا، فوطئها لأنه ظن أن هذا الحمل من غيره فيستخدم هذا الولد عبد عنده، مع أنه ابنه، مع أنه ابنه لا يكون عبدا، فهو أبوه سيد فيكون حرا لا يكون عبدا، فكيف يستخدمه عبدا وهو لا يحل له. فعلى كلا الأمرين هذا أمر قبيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أو ولد غيره. هذا هو المقصود بالحديث هنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أو ولد غيره. المقصود، وهذا حديث مشتهر على الألسنة، إيش فلا يسقي ماءه زرع غيره؟ يعني لا يحل له أن يطأ امرأة مسبية حاملا، لا يحل له ذلك لأنها حامل من غيره، فلا يحل له أن يطأها حتى تضع حملها. هذه مسألة تذكر من باب يعني ما ذكر في كتاب النكاح، ولكن هذه المسألة الآن أيها الإخوة غير واقعية، يعني غير عملية، يعني مسألة السبايا وملك اليمين وهذه الأحكام. وسيأتي كتاب خاص، كتاب العتق في صحيح مسلم، كتاب العتق. لكن يحسن بنا أيها الإخوة إن مر بنا هذه الأحاديث أن نسمعها يعني وأن نتعلمها. يعني أنت لو جئت مسكت كتاب سنن أبي داود، لو جئت أمسكت بكتاب سنن أبي داود وقرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، قال لا توطأ حامل حتى تضع. فإذا لم يكن عندنا هذا الفقه وهذا العلم، فيأتي واحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ الحامل، فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي حامل. لا، هذا خلاف الفهم الصحيح. المقصود في الحديث هنا السبايا، سبايا أو طأس، يحل شرعا للرجل أن يطأ زوجته وهي حامل ولا حرج في ذلك. فأنت بتسمع لا توطأ حامل حتى تضع، مش في الزوجات، في السبايا. فهذا يعني من باب العلم الذي يتعلم، إن لم يكن موجودا واقعا فالأصل أنه إذا مر مثل هذا الحديث أن تذكر علما. أما الباب الآخر فهو باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال لقد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت، لقد هممت هذه المرأة جذيمة رضي الله عنها وأرضاه، جدامة، جدامة بنت وهب، جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. النبي هم أن ينهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ قال الشراح قالوا الغيلة أن يجامع امرأته وهي مرضع، أن يأتي امرأته وهي مرضع، يعني المرأة ترضع ولدها، ترضع حولين كاملين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، هممت أن أنهى أن يطأ الرجل امرأته وهي حامل وهي مرضع، هممت أن أنهى أن يأتي الرجل امرأته وهي مرضع، يعني في حال الرضاع، يعني خلال السنتين أنا هممت أن أنهى الرجل أن يأتي أهله. ومن المعلوم عندنا أن المرأة إذا طهرت من النفاس يجوز لزوجها أن يأتيها ولا حرج عليه في ذلك، مع أنها تبقى مرضعا حولين كاملين سنتين، يجوز له بعد أن تطهر من النفاس أن يأتيها، أن يجامعها. لكن النبي قال أولا قال لقد هممت، هممت أن أنهى عن الغيلة، أردت أن أنهى عن الغيلة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف منه ضرر الولد الرضيع، وكان الأطباء من العرب يقولون إن ذلك اللبن داء، إن ذلك اللبن داء، يعني الذي يكون من يعني عندما يطأ الرجل امرأته وهي مرضع فترضع بعد ذلك ولدها، فيقولون هذا داء للولد، داء يعني مرض للولد. وكانت العرب تكرهه وتتقيه، كانت العرب تكرهه وتتقيه. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره، لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. قال قلت ما يعني؟ قال الغيلة، يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. قال يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، يقولون أن هذا يضعف الولد. قل فإنه لا يدرك الفارس فيدعثره، يعني إذا كبر يصبح جسده ضعيفا. وقال ربما يفسد في جسده وتضعف قوة الغلام، حتى ربما كانوا يقولون كان ذلك في عقله، يعني كان ربما يصاب في عقله. هكذا أيها الإخوة كان المتداول الأمر بين العرب. فلما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، العرب كانوا يتقون، يتقي الرجل أن يطأ زوجته وهي حامل، فيتقون ذلك، أو وهي مرضع، يتقون ذلك ويتحدثون بالضرر على ذاك المولود والغلام أو الطفل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذا وهم باجتهاد منه، وليس بوحي من الله، هم باجتهاد منه لأن الضرر يزال، هو الذي قال لا ضرر ولا ضرار، فهم أن ينهى عن الغيلة، هم أن ينهانا أن يطأ الرجل امرأته وهي مرضع. ثم قال حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، يعني حتى ذكرت، نظرت في رواية، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد هذا من باب ما انتشر من كلام العرب، وكلام العرب لم يكن صحيحا، كلام العرب في هذا الباب ما كان صحيحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت أنا وجدت أن الأمر انتشر في بلاد فارس وبلاد الروم، أكبر حضارتين في ذاك الوقت، بلاد فارس وبلاد الروم، وجدت أنهم يغيلون فلا يضرهم ذلك، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. وفي هذا أيها الإخوة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، النبي اجتهد ابتداء ليس وحيا من الله، ولكانت المسألة وحي من الخاص، إن الله ينهانا عن الغيلة أو إن الله قد أباح لكم الغيلة، لكن هذا من باب اجتهاده هو، هو اللي قال أنا لقد هممت أن أنهى اجتهادا مني، أنا نظرت وإذا العرب يتحدثون أن في هذا ضرر، لكن نظرت وتأملت فيما يأتي من هذا الأمر بالنسبة لفارس والروم، وإذا هم يفعلون هذا الأمر وليسوا من العرب والأمر متداول بينهم أن الرجل يطأ امرأته وهي مرضع فلا يضر أولادهم من ذلك شيئا، فلا يضر أولادهم من ذلك شيئا. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد، وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخطأ عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يقر على ذلك، بل إن الوحي يصوبه، الوحي يصوبه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمنافقين فقال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فالنبي اجتهد فأذن لهم، فالله قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فالوحي صوبه، النبي عفى عنهم أو أذن لهم باجتهاد منه، وما أذن لهم بوحي من الله، وإلا لو كان أذن بوحي من الله ما عاتبه الله، أو لو أنه لم يأذن لهم بوحي من الله، يعني الله قال له لا تأذن لهم فأذن لهم، هذا محال أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه. وفي هذا أيها الإخوة في هذا الحديث فائدة عظيمة، عظيمة النفع، استنبطها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عند الكلام على قول الله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فذكر مسألة من مسائل المنطق والأصول، ألا وهي المسألة التي تعرف بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم، التقسيم أنك تحصر الأوصاف، تحصر الأوصاف ثم بعد ذلك يأتي السبر، فتختار من تلك الأوصاف المحصورة وتبطل منها ما كان باطلا وتبقي ما هو صحيح. قال الآية في سورة مريم فيها سبر وتقسيم. كيف هذا؟ الله عز وجل قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. اسمع كيف رد عليه: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآن هذا تقسيم يسمى. طيب أطلع الغيب، هو اطلع الغيب؟ لا. اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا. إذن هذا التقسيم الآن قسمنا، قل هو اطلع الغيب، هذا في المناظرة. هو هل هو مطلع على الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا يوم القيامة؟ لا. هل هو اتخذ عند الرحمن ولدا عهدا أنه سيؤتى مالا وولدا يوم القيامة؟ لا. إذن قسمنا وأبطلنا القول الأول والثاني. إذن هو باطل لم يطلع الغيب، باطل لم يتخذ عند الرحمن عهدا. وإذا قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. آية أخرى مثلا قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انظر الاحتمالات الآن، شوف كيف الآن التقسيم ثم السبر. التقسيم تأتي الأوصاف وتحصرها، السبر تأتي هذه الأوصاف تقسم منها ما هو باطل ومنها ما هو حق. الآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال الأمر لا يخلو من ثلاثة أشياء بالتقسيم الصحيح المشركون. هل هم خلقوا من غير شيء؟ هذا احتمال الأول، يعني بدون خالق، بدون خالق أصلا. الاحتمال الثاني: أم هم الخالقون، هل هم خلقوا أنفسهم؟ الاحتمال الثالث: أن يكون خلقهم خالق من غير أنفسهم. هذا التقسيم الآن. نأتي لثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: هل ممكن يوجد بدون خالق؟ مستحيل، لا توجد صنعة إلا بصانع، لا يوجد خلق إلا بخالق. إذن هذا الاحتمال باطل. شوف، أم خلقوا من غير شيء، بده يقول لا ما خلقنا من غير شيء. طب الاحتمال الثاني: أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم؟ هل واحد منهم قد خلقت نفسي؟ لا. إذن لا يبقى إلا الثالثة، وهي أن الله تعالى قد خلقهم، ما بقي إلا الثالثة. شوف كيف أقام عليهم الحجة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذه ولا تلك. إذن لم يبقى إلا أن الله هو الذي خلقهم وهو الحق الذي لا شك فيه. طبعا هذه قاعدة يستفيد من الإنسان في إقامة الحجة على الخصم كثيرا، مثل ما ذكرنا في قصة الإمام أحمد بن حنبل لما ناظره الذين قالوا بخلق القرآن. فجاء رجل من الناس وهو رجل بصر الله، نور الله بصيرته، دخل على الواثق فسأله سؤالا. قال: يا أيها الأمير، يا ابن أبي دؤاد أيضا الوزير، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم لم يعلموا هذا الشيء؟ علموه أن القرآن مخلوق ولا ما علموا؟ قال: هذا الشيء لم يعلموا. قال: سبحان الله. هاي الآن التقسيم بدأ يقسم، يقولها النبي علم أن القرآن مخلوق، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا القرآن مخلوق ولا ما علموا؟ قال ابن أبي دؤاد: لا، هذا الشيء لم يعلموه. قال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ والله شيء عجيب، إذا الرسول ما عرفه أنت عرفت هذا الشيء؟ فخجل، قال: لا خلاص تراجعت. قال: بعيد عليك السؤال، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أن لم يعلموه؟ قال: لا علموه. تراجعت، أنا قلت ما علموه لأنه شيء باطل، كيف علموه أنت؟ ما علموه أنت علمت يعني؟ قال: لا هم علموه، لكنهم ما دعوا الناس إليه. الناس هم ما دعوا الناس إليه، وذلك هم المعتزلة ما جاءوا ولا بواحد من الصحابة قالوا القرآن مخلوق. قال: ما دعوا الناس إليه، يعني سكتوا. قال: سبحان الله. قال لهم هذا الرجل، قال: سبحان الله، أفلا وسع كما وسعهم؟ مدام هو ما دعوا الناس إليه، طب أنت لماذا تدعو الناس إليه وتضرب العلماء وتحبس وكذا؟ فأقام الحجة عليه وخجل. ومنها من هذه المناظرة على الواثق سكت خليفة الواثق، وصار الأمر مثلا حمل الناس على القول بخلق القرآن كان ضعيفا في أواخر من هذا، أنه فعلا يعني لو فكر لتبين أنه أمر. قال: لو علمه النبي ولم يدعو الناس إليه، طب خلاص أنت ما تدعو الناس إليه، أقل شيء خليها رأي شخصي لك، لماذا حملت الناس عليه؟ فهذا حسن في المناظرة أيها الإخوة. وحصل كذلك أن عبد الله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيد الله بن زياد، فأدخل ابن زياد الواشي يعني الذي وشى به فسد عليه نم للأمير عنده في محل قريب من مجلسه، ثم نادى ابن همام السلولي قال: ما حملك يا ابن همام أن تقول في كذا وكذا؟ أنت قلت في كذا وكذا واللي فسد عليه متخبي ترى ورا. فقال له الأمير بيقول: أنت قلت عنا كذا وكذا؟ فقال: أصلح الله الأمير، والله ما قلت شيئا من ذلك. فأخرج ابن زياد الواشي قال له: تعال، هذا الذي أخبرني، هذا قال عنك إنك قلت عني كذا وكذا، أنت هذا الذي أخبرني، هذا الرجل هو قال عنك إنك قلت عني كذا وكذا، هيا أمامك. فسكت ابن همام هنيهة، ثم قال مخاطبا له، قال لهذا الرجل، قال: أنت مرؤ، إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة ما بين الخيانة والإثم. قال له: يا أيها الواشي، أنت بين أمرين، إما أنا قلت لك سر بيني وبينك فرحت خبرت الأمير فأنت خائن، أو قلت عليه قول بلا علم فأنت آثم. فقال: أنت امرؤ، إما ائتمنتك خاليا، بين أمرين أنت، يلا اختار واحد منها، فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة ما بين الخيانة والإثم. قال ابن زياد الأمير: قال صدقت. وطرد الواشي وأعطى عبد الله بن همام وأجزل له العطاء. إذن قد ينفع هذا في الجدل أيها الإخوة، ينفع هذا في الجدل، ينفع في إقامة الحجة. فالشيخ جاء لي تقرير مسألة، وهي مسألة الأخذ من الغرب، الأخذ من الآخرين، الأخذ من الكفار، هذا كله جرنا من هذا الحديث. قرأت: فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. قال: الآن الحضارة الغربية لا شك أيها الإخوة أنهم تطوروا أكثر منا في الأمور المادية الدنيوية المالية الاقتصادية، لا شك أنهم تطوروا أكثر منا، العسكرية. الآن لما نأتي إلى السبر والتقسيم الصحيح، في عندك أقسام الآن، الأشياء العقلية بتقول إما أن نترك الحضارة التي جاءتنا من جهة الغرب الشيء النافع والضار نتركه بأكمله، يعني لا نستفيد منهم لا من الطب ولا من الهندسة ولا من البناء ما إن ولا صناعة السيارات، هذا تقسيم عقلي. التقسيم الثاني أن نأخذ كل ما جاءنا من عندهم، من عندهم الضار والنافع. التقسيم الثالث أن نأخذ الضار ونترك النافع. والتقسيم الرابع أن نأخذ النافع ونترك الضار. أي تقسيم صحيح يا إخواني؟ الرابع، أن نأخذ النافع. الآن هذا التقسيم أربعة، السبر أخذنا واحد، قال ترك الحضارة الضار والنافع، لا، ما هذا الشعر ما جاء به، نترك الحضارة الكفار الضار والنافع، لا فيها شيء نافع نستفيد منه. أن نأخذ الضار والنافع بأكملها كذلك هذا باطل، والثالث أن نأخذ الضار ونترك النافع كذلك باطل، والرابع أن نأخذ النافع ونترك الضار، هذا الشيء الصحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مع أن هذه الخطة العسكرية كانت لمين؟ للفرس، أخبره بها سلمان، انتفع بهذا، هذا شيء نافع أيها الإخوة، ولم يمتنع عنها لأنه أصلها من الكفار، لا، شيء نافع إلا ننتفع منه. وهذا كذلك قاله أن فارس والروم قالوا أنه لا يضر أولادهم، هذا شيء صحيح ننتفع بهذا بالنسبة لنا، جاءنا علم طب من كفار، علم صحيح ننتفع منه ولا ما ننتفع؟ ننتفع، جائز. لكن يقول للأسف، نحن للأسف، هذا المؤسف الآن، أن أبناء أمتنا أصبحوا يعكسون القضية، يعكسون القضية، فيأخذون من الحضارة الغربية الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين، ولا ينتفعون من النفع المادي، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يعني عندهم هناك نأخذ كل شيء ساقط في حضارتهم وحياتهم، طب والشيء النافع؟ قال هناك على كل شاطئ أسطول، وعندنا في شوارعنا في كل شارع 100 مسطول، يعني أخذنا الشيء الضار عندهم الهمال والسقاط منهم. طب يا جماعة عندهم أشياء نافعة تطوروا ماديا وحضاريا في الدنيا، لماذا لا نأخذ هذا منهم وأخذنا الشر؟ فقال هذا العكس، هذه المصيبة أيها الإخوة، وهم قد صنعوا الفساد مجملا ونحن قد صنعناه مفصلا تفصيلا. شوف كل شيء سيء بنأخذ منهم. طب أنت الشاب، بقوله الشاب اللي بتسحب البنطلونك ترفع شعراتك تعمل هكذا، طب ابدع مثل هؤلاء في الدنيا، يعني اصنع لنا شيء مثل ما صنعوا هؤلاء، ولا بس في قلة الحياء وقلة الخلق نأخذ منهم هذا؟ هذا انحطاط أيها الإخوة، هذا انحطاط. فالصحيح في السبر والتقسيم أن نأخذ منهم، أن نأخذ ما كان نافعا دنيويا لا بأس لا حرج، وهذا من هذا الحديث يستفاد، وأن نترك ما كان ضارا. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.